نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله جميعا، وحيا الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به المستمع صالح، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هل يأتي في من بعد الصحابة من هو أكثر أجرا منهم؟ وكيف نجمع بين الحديثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حقيقة هذا السؤال سؤال لطيف الحقيقة، فيما يتعلق بالجمع بين الحديثين، حديث بيان فضل الصحابة رضي الله عليهم، وأنه لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وحديث إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا من يعملون مثل عملكم، يعني مثل عمل الصحابة. أولا نحب أن نذكر قاعدة وهي جميلة جدا ذكرها العلماء، أن ذكر الفضيلة لا تعني الأفضلية، ذكر الفضيلة لا تعني الأفضلية، بمعنى أن زيادة الأجر أو حينما تأتي النصوص الشرعية كتابا وسنة ببيان فضل وزيادة أجره، زيادة فضل عمل وزيادة أجره، هذا لا يستلزم الأفضلية لصاحبه، لأن الأفضلية تؤخذ من نصوص أخرى، كثرة الثواب شيء وتفضيل شيء على شيء هذا له مقام آخر. فهذه القاعدة مهمة جدا، تقررت هذه القاعدة يجب أن يعلم أنه ما عليه طبعا أهل السنة والجماعة وجماهير أهل العلم أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل، لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حملوا الرسالة فلم يبلغنا الدين إلا عن طريقهم. ومن هنا وضح إن شاء الله معنا أن عمله مثل أن عمل هؤلاء الذين يأتون في آخر الوقت في آخر الزمن أن عمله مثل أجر 50، سوف أبينه، لكن أشير هنا إلى حقيقة فضل صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث الذي ذكره السائل الفاضل: لا تسبوا أصحابي، هذا طبعا في الصحيحين متفق عليه: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وأيضا الحديث الثاني في فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بردة قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: أحسنتم أو أصبتم؟ قال: فرفع رأسه للسماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه للسماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تعد. قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. وهو دليل جلي في فضل صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم جميعا وأرضاهم. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم. وأيضا الحديث الحسن عن أنس رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح. وهو حديث أيضا صحيح في إسناده. فمثل هذه الحديث والحديث السابق أيضا: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، إلى آخره، كل هذه تدل على فضل صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم لماذا اختص الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الفضل وبهذه المزية. أولا لأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فضل السبق الإسلام، وأيضا خصوصية الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وإحاطته والإحاطة به وحمل الدعوة وحبه واحترامه والذب عنه. وأيضا خصهم الله عز وجل بفضيلة الهجرة والنصرة، فهناك من هاجر وهناك من نصر، وهناك دعموا وأيدوا الإسلام بإيمانهم وبأنفسهم وبأموالهم، بل تركوا أوطانهم وأهلهم رضوان الله عليهم إجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة له ولما جاء به. وأيضا من فضائلهم التي لا يشارك فيها أحد أنهم هم الذين حفظوا الشريعة، وهم الذين نقلوها إلى من بعدهم، فهم هم الواسطة بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بلغوها إلينا. وأيضا سبق النفقة في الإسلام، هم أنفقوا على الرغم من كثيرا منهم كانوا على شرف من العيش وعلى فقر. لهذا قال العلم: إن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل في الشريعة إلى يوم القيامة فإنه فحظه منه أكمل حظ، وثوابه منه أجزل ثواب، لأنهم داخلون في أنهم سنوا في الإسلام سنة حسنة، فلهم أجرها وأجر من عمل بها، وأيضا نشر الإسلام وفتوحاته. أما الأجر مثل 50، فأن من عمل عملا كان الصحابة يعملون مثله ينال عليه أجرا مضاعفا 50 ضعفا، فهذا هو الفضل، بمعنى أنه لهم هذا، له المتأخرون لهم مثل عملي، أو ينالون مثل عمل الصحابة كما 50 مضاعفا 50 ضعفا، فهذا لا شك أنه فضل عظيم باعث على خدمة هذا الدين. لكن كما قلنا أن مجرد زيادة الأجر أو الفضيلة لا تعني ثبوت الأفضلية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك وهذه الإجابة منكم، بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين معالي الشيخ يسأل يقول: ما علاج الفتور بعد أن كان الشخص يتقي الله ثم أصابه فتور بحيث لم يعد يستطع أن يقرأ القرآن الكريم؟
أيضا هذا السؤال من الأخ الفاضل، أيضا هو يكثر الحقيقة، وكثير من الفضلاء والأخيار وأيضا الفاضل يسألون عن مثل هذا. وينبغي حقيقة أن يعلم أن النفوس وطبائعها لا تكون على حال واحدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة. فهناك يعني انخفاض وارتفاع، ولا يبقى الإنسان على حال واحد، ولا سيما في النشاط في الطاعات والأعمال الصالحة، فالنفوس لها إقبال وإدبار، هناك ظروف معينة، ظروف مشجعة، وحيانا ظروف صارفة ومانعة. فينبغي الإنسان لا شك طبعا، ولهذا السؤال مهم جدا، والتعاهد بمثل هذا السؤال والتعاهد النفس بمثل هذا التذكير هذا مهم. فينبغي الإنسان أن يتعاهد نفسه، ولا سيما إذا جعل لنفسه وردا، وهذا هو الذي أصيب به الحقيقة، يعني بمعنى أنه وأحسب أنه من العلاج الذي يتطلب هذا السائد الفاضل وأمثاله، حينما قال ما هو علاج الفتور لمن أصابه فتور. فلعله حينما يجعل لنفسه وردا منتظما من العمل الصالح ويلتزم به، ومما يعين على ذلك الحقيقة يعني التزام الورد، أولا يحرص على توثيق الصلة بربه ويتعامل مع ربه، ولا سيما يعني التفكر والتدبر واستشعار عظمة الله عز وجل ومعيته وحبه وتعظيمه أيضا وخوفه وعده ووعيده. حينما يعمل المسلم يعني تفكيره وتدبره في أسماء الله وصفاته وفي وعده ووعيده وخوفه وحبه، هذا يعينه على بقاء نفسه وقلبه حيا. أيضا ما يعين المداومة على النوافل وإن كانت قليلة، ولا سيما وإن كان ذكر في السؤال أنه يقرأ القرآن وأنه ضعف، ينبغي أن يكون له ورد سواء من القرآن أو الأذكار، وتكون خفيفة لا يثقل نفسه، لا يثقل نفسه، سواء أذكار صباح أذكار مساء عند النوم استيقظ من النوم أدبار الصلوات قبل الصلاة حينما يدخل المسجد مبكرا، وهذا حسن. أيضا أوصي نفسي وأوصيه باختيار والحرص على الصحبة، الصحبة الصالحة النشيطة الطيبة التي يعني تثير الهمم وتزيد النشاط، ويبتعد عن المثبطين وأهل الكسل وأصحاب الهمم الضعيفة. فحينما تبحث عن أصحاب لهم هم تسعى للخير والاستفادة وحفظ الوقت وحب هذا الدين والدعوات إليه، فهذا أيضا يعين الحقيقة على يعني الابتعاد عن الفتور. كذلك أيضا قد يعني يتخير كتب طيبة تعين ويختار منها، أو حتى يسأل أهل العلم سواء كتب خفيفة، كتب يعني في الحديث في القرآن في السنة في التفسير، في كتب يعني فكريها يعني نظيفة وطيبة، هذه كلها تساعد على علاج الفتور إن شاء الله. وأيضا أنصحك أيضا بأمرين، بالذكر والدعاء. ادعو نفسك كثيرا، فربنا سبحانه وتعالى يجيب ويحب الملحين في الدعاء، فشاهد في الدعاء وشاهد في الذكر وشاهد في قرب من الله عز وجل، لكن لا تشق على نفسك، لا تشق. طبعا قبل ذلك وبعده لا بد من الحفاظ على الفرائض، هذه الفرائض هذه لا ليست محل، يعني أنا كل كلامي هو عن النوافل، لكن أما الفرائض فلا ينبغي أبدا تسال فيها، وخاصة المحافظة على الصلوات الخمس في صلاة الجماعة مع المسلمين، فهذه بإذن الله التي تحفظ لك ذلك كله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول في سؤالها فضيلة الشيخ: أنا زوجة معلقة، تقول عند زوجي زوجة ثانية، وأريد أن أعرف ما حقوقي كامرأة معلقة، بارك الله فيكم.
الحقيقة هذا السؤال يعني مع الأسف أنه قد يوجد في بعض الأزواج هداهم الله، وأحيانا لا يظن أنه قد علقها وهو بالفعل قد علقها، والله عز وجل يقول في العلاقة الزوجية، يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فهناك ليس هناك يا إخواني إلا حالتان: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الحقيقة يعني ينبغي لإخواننا المسلمين الأزواج أن يتقوا الله عز وجل في علاقاتهم مع أهليهم ولا سيما مع زوجاتهم، فهو إما إمساك بمعروف ومودة وسكن وإعطاء الحقوق كاملة من سكن ومبيت وقسم ونفقة وحسن عشرة ومعاشرة، أو تسرحون بإحسان، بمعنى أنه فراق حتى يبتعد الإنسان عن ظلم نفسه وعن ظلم أهله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فكأن الصورة التي تسعى لها الأخت يعني أنها قد دخل مع الأسف أن هذه حالة ثالثة، لأنه إن لم يكن إمساكهم معروف أو تسرحهم بإحسان لا يبقى إلا الإمساك مع الضرار، وهذا تعدي. قال رجل: لتعتدوا، فهذا تعدي على حدود الله وتعدي على حرماته سبحانه وتعالى. وهذا قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تظن يا أخي أن ظلم النفس سهل، ظلم النفس عظيم، أن تظلم نفسك وأن توقع نفسك في الظلم وأن توقع نفسك في حرمات الله عز وجل، سواء في آثار ذلك في الدنيا والآخرة. الدنيا قد يكون في الأرزاق وبركة الأوقات، في صلاح الذرية، في الهموم الداخلية، فظلم النفس خطير. ولذلك ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال عز وجل في مقام آخر: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بالنساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والمعلقة كما يقولون هي التي ليست بذات زوج ولا مطلقة، بمعنى يمسكهم بضرار. ولم يقل سبحانه فتذروها معلقة، لا، كالمعلقة التعليق لا يجوز أصلا، وإنما تشبيههم بالمعلقة. ولهذا أنواع الصور، وقلت في أول سؤال أنه قد أحيانا الزوج لا يعلم أن أو لا يدرك أنه فعلا يعني جعل زوجته كالمعلقة. مثلا أحيانا قد تكون العشرة شديدة فتطلب المرأة الطلاق لأنه رأت أنها يصعب عليها أن تعيش، فهو نكاية بها يهجرها أو يتركها، لا يطلقها ولا يعطيها حقها. فهذا صورة من صور التعليق معلقة. أو وقد يكون سؤال السائلة يعني من هذه الصورة أن تكون له زوجتان فيميل إلى إحدهن ويترك الأخرى دون نفقة ودون عشرة ودون يعني سكن ودون مبيت ودون قسم وغياب طويل، هذا تعليق أو كالمعلقة. فهذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال من الأحوال، وخاصة إذا كانت من غير اختيارها ومن غير طوعها. أما إذا لو تنازلت هذا شيء آخر، أن تتنازل عن بعض حقوقها، فهذا لا شك أنه الوسائل يعني العلاقة بين زوجين لو أنها فعلا رأت أنه يعني تتنازل عن بعض حقوقها هذا شيء آخر، لكن لا يجوز أن تجبرها أو تلزمها أو تلجئها إلى أن تتنازل. كذلك أيضا وهذا أخطر أيضا، قد يكون الزوج أيضا يعني له سلوكيات سيئة، قد يكون مسكرات، قد يكون مخدرات، فيهجر أهله وأولاده ولا يحقه، هذا أيضا هذا قد يكون صورة من التعليق. فكل هذه أخواني يعني وأحيانا قد يكون أيضا شديد في إنفاقه، بخيل مقتر على أهله في النفقة الواجبة، وحينما تطالب بحقوقها يعلقها أو بمعنى يقصر في حقه وحق أولادها في النفقة الشرعية فيتركها في عينك المعلقة. هذه كل صور، هذا كله لا يجوز. وعلى إخواننا الأزواج أن يتقوا الله عز وجل في زوجاتهم، وأن يعدلوا، وأن يقيموا حدود الله عز وجل، وأن لا يتعدوها. فهذا كله يعني عقوبة الدنيا قد تكون قبل الآخرة، من حيث نزع البركات، من حيث العقوق، من حيث البركة الأولاد، بركة الأموال، بركة الأوقات، بل حتى أحيانا الأمراض النفسية والاكتئاب النفسي كله يأتي بمثل هذا. نسأل الله السلامة، وفق الله جميعا ويحبه ويرضى.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع أرسل برسالة لجوال برنامج يقول فيها: فضيلة الشيخ، عندي زميل في العمل لديه معرض للسيارات، قال لي أعطني مبلغ من المال وسأشغله لك والربح يكون بيننا بالنصف، هل هذه طريقة شرعية أم لا، مع العلم أن رأس المال سيرجع لي؟ بارك الله فيكم.
هذه اللي يسميها العلماء المضاربة. سؤال الأخ الفاضل يقول: عندي زميل في العمل ولديه معرض سيارات، قال لي أعطني مبلغ من المال وأشغله لك والربح بالنصف، بمعنى المال من عندك أنت أيها السائل والعمل عند صاحب المعرض. هذه هي مضاربة، لكن المضاربة صحيحة طبعا، تسمى مضاربة وتسمى قراض أيضا في الفقه، يسمونها مضاربة وتسمى أيضا لأنهم أخذ من قوله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض، تسمى مضاربة وتسمى قراض، بمعنى أن المال من واحد والعمل من والاتجار من الآخر، فالأول شريك في ماله أو بماله، والثاني شريك بعمله. فإذا هذه هي المضاربة، وهي طبعا عقد صحيح ومعروفة في كتب أهل العلم، لكن لها شروط. أولا، لأن السائل الفاضل قال مع العلم أن رأس المال يرجع لي، لا، ضمان رأس المال ما يجوز، إنما يأخذه صاحب المعرض ويعمل به بأمانة، فإن ربح الحمد لله، وإما ربح رضى ما عليه، ما ربح أو خسر أو حتى خسر كل رأس المال أو بعضه، لا، ما دام أنه لم يفرط، ما دام أنه لم يفرط فإن يده يد أمانة، فإذا لا يجوز ضمان رأس المال، كما أنه لا يجوز ضمان الربح بما تلتزم له بنسبة، أنا أعطيك 50% مضمونة، هذا ما يجوز، أو 40% مضمونة، أو حتى ضمان للعامل اشتغل ولك 50% مضمونة سواء ربحت ما ربحت، هذا لا يجوز، إنما العمل بحيث أنه رأس المال من واحد والعمل من واحد، الربح فعلا لابد يكون نسبة له 20 وهذا 80 أو 50 و 50 أو 40 و 60 ما هي مشكلة، لكنه لا يضمن رأس المال ولا يضمن يعني مبلغ محدد في الربح، فلا يضمن لا للعامل ولا يضمن لصاحب المال رأس ماله، وإنما الربح بينهما مشاعا، والنسبة لما أن تتفاوت 61 و 41 أو على حسب، ما في إشكال هذه. ولو تلف المال أو لم يربح العامل وهو لم يفرط فلا شيء عليهم، لا على العامل حينما لم يربح ولا لصاحب المال شيئا إذا كان العامل أيضا لم يفرط، أما إذا فرط فإنه أو أهمل فإنه يضمن، والله أعلم.
أحسن الله ليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفعنا جميعا بما سمعنا من إجابات منكم. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعالي الشيخ، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجل هذا اللقاء، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.